بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. أيها الإخوة، في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى نتذاكر موضوعا من أهم الموضوعات، تمس الحاجة إليه في كل وقت، وخاصة مع تزايد الفتن، وهو موقف المسلم من الفتن والضوابط التي ينبغي بل يجب على المسلم أن يرعاها حتى يسلم من الفتن بإذن الله عز وجل. أولا، كل إنسان يريد أن يعيش سعيدا وأن يسعد في حياته في دنياه وفي أخراه، ومن أسباب السعادة أن يجنب المرء الفتن، وأن يكون في بعد عنها وفي منأى. وإذا وقعت الفتن وإذا به يعرف المخرج من هذه الفتن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وإذا تأمل المسلم هذا الحديث فإنه يتساءل، وخاصة حينما ننشد هذه السعادة، فما من مسلم عاقل موفق إلا وينشد لنفسه السعادة ولأمته العلو والرفعة، يتساءل فيقول: بما تنال هذه السعادة؟ وكيف نظفر بهذا المقصد الجليل؟ وكيف تتقى الفتن؟ وكيف يجنبها المرء المسلم؟ وكيف يسلم من أوضارها وأضرارها وشرها وأخطارها؟ هذا تساؤل مهم. والفتن تعني التباس الحق بالباطل، أو تكون هذه الفتن أضرارها واضحة وبينة على القلوب وعلى الناس جميعا، فيبتعد عنها المسلم، أو تكون كما أسلفت التباس حق بباطل فيختلط على المسلم ما الموقف مما يراه. وهنا ينبغي للمسلم أن يراعي بعض الضوابط المهمة التي تعين بإذن الله عز وجل على الحذر من هذه الفتن والبعد عنها وعدم الوقوع فيها والتعوذ بالله من شرها ما ظهر منها وما بطن. وهذه الضوابط التي تكلم عنها أهل العلم الراسخون إنما هي ضوابط عظيمة أخذوها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الضوابط التي ينبغي أن نرعاها مستقاة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الضوابط وأهم ما تتقى به الفتن ويتجنب به شرها وضررها تقوى الله عز وجل. أول ضابط ملازمة التقوى في السر والعلن في الغيب والشهادة. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من كل فتنة من كل بلية من كل شر في الدنيا والأخرى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والعاقبة دائما لأهل التقوى. تقوى الله جل وعلا أيها الإخوة حينما نتأمل كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم نجد الأمر بهذه الكلمة العظيمة كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تقوى الله جل وعلا يفزع إليها المؤمن في أي عند حدوث أي بلاء وأي فتنة. والفتن اليوم كثيرة، فتن شبهات وشهوات، وأول علاج لهذه الفتن بنوعيها تقوى الله جل وعلا. إذا وقع الإنسان في أمر أو أقبل على شيء أو داهمته الفتن أو وقعت في ساحته فإنه يفزع إلى تقوى الله جل وعلا. ولذلك أدرك السلف رحمهم الله عظم تقوى الله عز وجل فأوصوا بها وفزعوا إليها. ولذلك لما وقعت الفتن في زمن التابعين أتى بعض الناصحين إلى طلق بن حبيب التابعي الجليل من كبار التابعين رحمه الله وقالوا له: قد وقعت الفتنة فكيف نتقيها؟ وهذا الموقف نستفيد منه أمورا، منها أولا أن التقوى مفزع عند حدوث الفتن، والأمر الثاني أنها إذا وقعت الفتن والتبست الأمور وأصبح الناس يبحثون عن الحق لكثرة الخائضين ولكثرة المتحدثين والمتكلمين بلسان النصح وبلسان العلم، فإن الإنسان يفزع إلى أهل العلم الراسخين، ينظر ماذا يقول أهل العلم الراسخين، كبار أهل العلم. وهذا نستفيده من ذهاب هؤلاء لما وقعت الفتنة مباشرة إلى طلق بن حبيب، وهو من كبار التابعين، من كبار علمائهم، فسألوا هذا السؤال العظيم، فلنتأمله ولنتأمل أيضا جوابه العظيم. قالوا: قد وقعت الفتنة فكيف نتقيها؟ وينبغي أيها الإخوة أن يسأل كل واحد منا نفسه حينما تقع الفتن، أن يسأل نفسه هذا السؤال: كيف أتقي هذه الفتن؟ ما هو المخرج؟ ليس اللائق بالمؤمن أن إذا وقعت الفتن أنه يلقي بنفسه فيها، أو يقول أو يظن أنه لا بد أن يكون له كلام. ليس هذا بلازم، أن يكون لك رأي في كل مسألة وفي كل حدث. قد وقعت الفتنة فكيف نتقيها؟ فقال رحمه الله كلمة قليلة اللفظ والألفاظ لكنها عظيمة المعنى والمبنى. قال: اتقوها بتقوى الله. اتقوها بتقوى الله. نعم، هل اكتفوا رحمهم الله بهذه الكلمة؟ قالوا: أجمل لنا التقوى، أعطنا معنى مختصرا نفهمه في تقوى الله حتى نتقي الفتن. فقال رحمه الله: هذه الجمل التي ينبغي لنا أيها الأحبة أن ننقشها في قلوبنا، ست جمل مهمة. قال: أن تعمل بطاعة الله أو تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله أو رجاء رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله أو عقاب الله. تأملوا هذه الجمل أيها الإخوة، ما أعظمها! تعمل بطاعة الله على نور من الله، تعمل بطاعة الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى، تأتمر بأمر الله عز وجل وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لأنك تعلم أن هذا هو أمر الله، لأنك تعلم أن هذا هو أمر رسول الله، لأنك تعلم أن هذا هو الحق، هذا هو الشرع. بصيرة، هدى، نور، رجاء رحمة الله أو رجاء ثواب الله. ما نعمل الطاعات يقال فلان يعمل كذا وكذا، أو فلان مقبل على طاعة الله، أو نبتغي بذلك سمعة أو ثناء أو مدحا، لا، إنما نعمل بالطاعة على بصيرة نرجو ما عند الله عز وجل، وأن نترك معصية الله أيضا على نور من الله خيفة عذاب الله أو عقاب الله. ترك المعاصي يكون على نور، على هدى، على بصيرة. تركت هذا الأمر هذا الشيء الذي هو معصية لأن الله نهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لا أتركه لأجل فلان أو خوفا من فلان أو غير ذلك، ويكون الدافع في ذلك الخوف من الله، الخوف من العذاب، الخوف من العقاب. فحري بالمسلم أيها الإخوة أن يتذكر هذه المعاني إذا زينت أمامه المعصية، وهذه من الفتن، فتن الشهوات، تذكر ربه جل وعلا، تذكر اليوم الذي يغادر فيه هذه الحياة، يتذكر يوم أن يقف بين يدي الله عز وجل ويسأله الله جل وعلا: ما منكم من أحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تذكر حينما يقررك الله بذنوبك: أتذكر كذا، أتذكر كذا، أتذكر كذا. فإذن هذه من أعظم ما يتقى به الفتن، تقوى الله عز وجل. وبهذا نتيقن أن كلمة التقوى ليست كلمة تقال باللسان فقط، إنما تقوى الله جد واجتهاد، تقوى الله نصح للنفس، تقوى الله تقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، ولا سيما الفرائض والواجبات. تقوى الله عز وجل تعني البعد عن المعاصي والمنكرات، فمن كان هذا شأنه نال بإذن الله عز وجل العاقبة الحميدة والنهاية الرشيدة. فلنحقق تقوى الله عز وجل، ولنعمل بطاعة الله عز وجل، ولنترك معصية الله تبارك وتعالى. ثم إن تقوى الله عز وجل إذا نحن أدركنا معناها فإنها ستوقف صاحبها عند الحد الذي حده الله له. إذا أراد أن يتكلم فتقوى الله عز وجل تجعله لا يتكلم إلا بخير. ولذلك ينبغي أن يكون المسلم، بل يجب أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. إما أن يقول خيرا أو يسعه الصمت والسكوت ويدع الأمر لأهله. تقوى الله جل وعلا تجعل صاحبها لا يكتب حرفا واحدا إلا وهو يدرك أن هذا خير وأنه سيكون في ديوان حسناته. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى تحقيق تقوى الله عز وجل، لأن اليوم أصبح أكثر ما يكتب وأكثر ما يتحدث به، يتحدث به على انفراد بعكس السابق. كانوا أهل الفتن إذا أرادوا أن يتكلموا بفتنتهم جاءوا إلى الناس، لكن اليوم هناك وسائل توصل كل هذه الكلمات التي تقال وهذه الكتابات بحسنها وسيئها، وتنتقل انتقالا سريعا وتسري سريان النار في الهشيم. والإنسان إذا جلس لوحده ربما يقول قولا لا يجرؤ عليه أمام الناس، كأنه يظن أنه لا أحد يراه، مع أن الله عز وجل يراه ويطلع عليه سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا جلست يا عبد الله وخلوت بنفسك وأمامك هذا الجهاز الذي سينقل صوتك أو ينقل الحروف التي تكتبها أناملك، فاتق الله عز وجل، لا تكن سببا في إشاعة فوضى أو إشاعة فتنة أو نقل منكر ومعصية أو نقل ما لا يرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني من الضوابط المهمة لاجتناب الفتن لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما. الاعتصام بالكتاب والسنة سبيل العز، سبيل النجاح، سبيل النصر والتمكين، سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تركها هلك وغرق. ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. فالواجب عليك يا عبد الله أن تجعل كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم تجعلهما حاكمين على قولك وعلى فعلك وعلى تصرفاتك. عندها تسلم من الفتن وتنال خيري الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. وقد ثبت في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي اشتمل على الموعظة العظيمة التي وعظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنجاة إذن عند الاختلاف والسلامة من الفتن إنما تكون بالتمسك والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الأهواء والبدع وعن أهل الباطل ودعاة الباطل، وأن يحكم المرء السنة على نفسه فيما يأتي وفيما يترك في حركاته وسكناته وقيامه وقعوده وجميع شؤونه، فإنه إن فعل هذا عصم ووقي بإذن الله عز وجل من كل بلاء. أما من أرخى لنفسه العنان وأطلق لهواه الزمام فإنه يجر على نفسه الشر ويجر الشر على غيره أيضا من عباد الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. والطريق الأهم أيها الإخوة هو أن نعتصم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفهمهما بفهم السلف ونلزم غرز العلماء الراسخين في العلم. وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في نونيته لما تحدث عن الجهل أو أشار إلى خطورة الجهل. اليوم الجهل إما أن يكون جهلا بسيطا أن يجهل الإنسان الحكم فيقع في الخطأ ويقع في الفتن، أو يكون جهلا مركبا، أو يكون نابع عن هوى والعياذ بالله. فمن الناس من يرى الحق ويعرف الحق لكن لا يوفق إليه، بل يكون سببا في إضلال الناس والعياذ بالله. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خوفه في آخر الزمن على أمته من الأئمة المضلين، دعاة الضلال، دعاة الباطل، الذين يدعون إلى الشرك، يدعون إلى البدع، يدعون إلى الأهواء، يدعون إلى عدم الطمأنينة، يدعون إلى التفرق. والله عز وجل أمرنا بالاجتماع، ولكنه اجتماع على الحق، ليس هو اجتماع كيفما اتفق تجمع الناس بشتى مذاهبهم وعقائدهم ومشاربهم. لا بد من التصفية، لا بد أن يكون الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى الحق الذي جاء به الله عز وجل وجاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والكتاب والسنة أيها الإخوة لا يكفي أن نحفظهما حفظا ونقول انتهى الأمر، لا بد من الفهم، التدبر، لا بد أن نفهم بفهم السلف، بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان. لأنه على مر التاريخ هناك من حفظ القرآن، بل حفظ السنة، لكنه ضل عن الطريق. فهذا عبد الرحمن بن ملجم كان من أحفظ الناس للقرآن، بل أرسله عمر رضي الله عنه إلى أهل مصر يقرئ الناس القرآن لأنه من أحفظ الناس. لكن تمر السنين ويخالط أهل الفتن ويجالس أهل الفتن فتزل القدم والعياذ بالله. إذن لا يكفي الحفظ، لا بد من الفهم بفهم السلف، لا بد أن ندرك مراد الله عز وجل، لا بد أن ندرك وأن نتدبر كلام الله جل وعلا، وأن نراجع كتب السلف التي بيّنت العقيدة الصحيحة وبيّنت أوجه الاستدلال، حتى لا يستدل الإنسان بآية أو حديث على باطل يسير عليه أو على منهج يقيم عليه، نسأل الله السلامة والعافية. لأن من البلاء الذي يعمي البصيرة وربما يلبس به على الناس أن يؤتى لهم بالآيات والأحاديث ويستدل بها على بعض المسائل جهلا، والناس لم يسمعوا إلا آية أو حديث، فهذا مما يلبس به على الناس. لكن لو فهم الناس العقيدة الصحيحة وفهموا القرآن والسنة بفهم السلف لعلموا أن هذا من الخطأ، وأن هذا من لي أعناق النصوص ومن تأويلها. فهذا الرجل عبد الرحمن بن ملجم لما جالس أهل الفتن أصبح في قلبه وجاء وزرع في قلبه بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وخاصة من تولى الأمر منهم، وهذه فتنة الخوارج في الولاية. فأخذوا يتحدثون فقال أنا أكفيكم علي، وكان علي رضي الله عنه هو الخليفة أمير المؤمنين في ذلك الوقت. فمشى 40 يوما إلى الكوفة حتى قتل علي رضي الله عنه، وقف له عند سدة الباب قبل خروجه قبل صلاة الفجر ومعه 2، فلما خرج وكان رضي الله عنه يخرج ويوقظ الناس وينادي بالصلاة قبل صلاة الغداة رضي الله عنه وأرضاه، يقول الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء: ولما خرج علي رضي الله عنه ابتدروه فضربه على رأسه، قال: فسال الدم على رأسه حتى خضب لحيته رضي الله عنه وأرضاه، فقتل أحدهم وقبض وهرب الآخر وقبض على عبد الرحمن بن ملجم. ولما جيء به إلى علي رضي الله عنه بعد الصلاة ولم يمت علي رضي الله عنه بعد، قال له: ما الذي حملك على هذا يا ابن أخي؟ انظروا إلى لطف الصحابة رضي الله عنهم، ما الذي حملك على هذا يا ابن أخي؟ رد عليه برد يدل على أنه مستمر إلى أن يموت على هذه العقيدة الفاسدة التي اعتقدها. قال: إني مشيت 40 يوما أو 40 صباحا أصلت سيفي لأقتل به شر الناس، ويشير إلى علي رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه: اقتلوه ولا تعذبوه. هكذا هو منهج الخوارج الذين يلبسون على الناس ويقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ويحفظون أيضا السنة ويحفظون كلام العلماء، لكنهم والعياذ بالله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يقولون بخير قول البرية، يقولون يتكلمون بالقرآن، يتكلمون بالسنة، يتكلمون بكلام العلماء، لكنهم يستدلون به أو يأخذون بعض المتشابه فيستدلون به على باطلهم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما أرسله علي رضي الله عنه لحوارهم ومناقشتهم، وقد رجع منهم عدد، يقول: لما أقبل عليهم كان لهم دوي كدوي النحل من التهجد وقراءة القرآن، وجباههم قد تقرحت من السجود، لكنهم في النهاية من لم يرجع منهم قتل خيار الخلق، وقتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحدهم يسأل عن الكفارة وعن الفدية إذا هو قتل ذبابة أو بعوضة وهو محرم، لكنه يتجرف يقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال هذا المنهج، لكن كلما ظهر منهم قرن قطع لا يزالون إلى أن تقوم الساعة. هذا المنهج الباطل الذي يقوم على سفك دماء المسلمين، وكم اغتر بهذا المنهج من شباب المسلمين اليوم بسبب بعض الدعوات المضللة وبعض الناس الذين لبسوا لباس العلم ولبسوا لباس النصح والصلاح ثم تحدثوا بمنهج الخوارج وأشعلوا الفتن وأوغروا الصدور على ولاة أمور المسلمين وزجوا بهؤلاء الشباب إلى أماكن الصراع وأماكن الفتن فذهبوا، ومن رجع منهم رجع بفكر منحرف فقتل بعضهم أباه وقتل بعضهم أمه وقتلوا أقاربهم وتقرب بعضهم بقتل رجال الأمن ويفتونهم رؤوسهم بأنه ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل رجل أمن أو تقتل مسلم. نسأل الله السلامة والعافية. لا للإسلام نصر ولا للأعداء كسر. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما يأتي للقلب، ما يستفيد القلب منه شيء. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم أو صيامكم مع صيامهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون بقول خير البرية. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين هذه الفتن، وأن يعيذنا منها ما ظهر منها وما بطن. فلا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا بد من فهم الكتاب والسنة بفهم السلف. أيضا من الضوابط، وهو الضابط الثالث لاتقاء الفتن، لزوم جماعة المسلمين والبعد عن التفرق والاختلاف. الفرقة شر والجماعة رحمة. الجماعة يحصل بها القوة، تحصل بها هيبة المسلمين، وتتحقق بها الوحدة. أما الخلاف فإنه يجر على الأمة الويلات، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، وقال صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، وقال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. لكن هذا الاجتماع لا بد أن يكون على الحق، وحينما يلزم المسلم جماعة المسلمين فإنه بإذن الله عز وجل يوقى الفتن. وحذيفة رضي الله عنه، ذلكم الصحابي الجليل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وعن الشر مخافة أن يدركه الشر، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم الحديث الذي لا يخفى على شريف علمكم، في نهاية الحديث لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلزم جماعة المسلمين، يعني حينما تكثر الفتن ويكثر الدخن، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذه النجاة. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني قد يأتي يوم ليس هناك جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. انظر إلى أهمية لزوم الجماعة وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا من الضوابط العظيمة التي يلزم مراعاتها لاتقاء الفتن الرفق والأناه، عدم العجلة، التأمل في العواقب، فإن العجلة لا تأتي بخير، ومن كان عجولا في أموره مندفعا في تصرفاته فإنه لا يأمن على نفسه الخطأ ولا يأمن على نفسه الزلل. وكم من إنسان ندم حينما زلت به القدم وقال والله عجلت. إذا وقعت الفتن يكثر المتحدثون ويكثر من يلبس ثياب النصح والغير على دين الله عز وجل، لكنهم قد يتكلمون بكلام يخالف الحق، لأن الإنسان قد تستحكم عليه العاطفة ويغيب عنه الشرع وتغيب عنه الحكمة والعقل، فيتحدث بعاطفته ثم بعد ذلك يعود. لكن لما تنظر إلى أهل العلم الراسخين تجد أنهم يتكلمون عن الفتنة وكأنهم يرونها وكأنهم يرون مآلاتها. ولذلك لابد من النظر في مآلات الأمور وعواقب الأمور، فإن الإنسان إذا تأمل ذلك وصل إلى العواقب الحميدة بإذن الله عز وجل. وقد جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة. أمور تشتبه، هذا يتحدث وهذا يتحدث، حتى يقول أحدهم يوم من الأيام، يقول: سمعت كلام فلان وكلام فلان وكلام فلان، والآن أشعر بأني في تشتت ولا أدري أين أذهب. هذا كله علاجه التؤدة، عدم العجلة. يقول رضي الله عنه: فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وصدق رضي الله عنه. وهذه الكلمة نحتاجها اليوم، خاصة مع توسع الناس في الكتابة في وسائل التواصل. بعض الناس إذا وقع الحدث، أي حدث من الأحداث، كأنه يريد أن يقول للناس: أنا أول من كتب، أنا أول من تحدث، ومع ذلك يقع في الخطأ. وكم من الناس سيتابعون وينجرون خلف هذا المتحدث وهو يتحدث بعاطفة، وقد يجمع كلاما لغير أهل العلم، لغير أهل الفقه، لغير أهل البصيرة، فيزداد الأمر سوءا والعياذ بالله. فلا بد من التأمل، ولا بد من التؤدة وعدم العجلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، حديث أنس رضي الله عنه: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. إذن فلنكن على حذر، ننظر إلى العواقب، يكون المسلم حليما رفيقا متأنيا بعيدا عن التسرع. وإن مثل من يتسرع ومن يتأنى كمثل قوم ساروا في طريق وفي صحراء، فجاءتهم عجاجة وهي الغبار الشديد حتى أصبحوا لا يرون الطريق. فمنهم من ذهب ذات اليمين يبحث عن مخرج، ومنهم من ذهب ذات الشمال يبحث عن مخرج، هو بلا شك يريد أن يخرج من هذا البلاء. وآخرون وقفوا في مكانهم حتى انقشعت هذه العجاجة ثم ساروا في طريقهم وأبصروا طريقهم. أيضا من الضوابط المهمة لاتقاء الفتن، وقد سبق الإشارة إليه ضمن الكلام السابق، الأخذ عن العلماء الراسخين والأئمة المحققين، والحذر من الأخذ عن الأصاغر من الناشئين المقلين من التحصيل في العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. فالبركة مع الأكابر الذين رسخت أقدامهم في العلم وطالت مدتهم في تحصيله وأصبحت لهم مكانة في الأمة بما أتاهم الله من العلم والحكمة والرزانة والأناة والنظر في عواقب الأمور. فعن هؤلاء أمرنا أن نأخذ. من الذي أمرنا؟ هو ربنا جل وعلا. قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمن كان معولا على هؤلاء أمن من الفتنة بإذن الله عز وجل وحمد العاقبة. فخذ يا أخي المسلم عن أهل العلم الراسخين الذين عرفوا بالعقيدة الصحيحة والمنهج المستقيم، الذين ساروا على أثر النبي صلى الله عليه وسلم. واحذر المناهج المخالفة التي سار أصحابها على مناهج مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وساروا على طريق يتبعون فيه فلان وفلان تعصبا لهؤلاء الناس، أو يرسمون لهم منهجا يدعون فيه الإصلاح يخالف منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يستقيم اليوم ولا يستقيم قبل ذلك ولا بعد أي منهج يسير على خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنتيجة واضحة، وهذه المناهج التي يدعي أصحابها أنهم يريدون أن يجمعوا المسلمين، إنما الحق في ذلك أنهم فرقوا المسلمين. ولذلك ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أصوله الستة، وهذه من الأصول المهمة التي ينبغي أيها الإخوة أن نراجعها وأن نحفظها وأن نتأملها، أنه يأتي أناس يعني يدعون الاجتماع ويصور للناس حتى يصبح الناس يرون أن هؤلاء هم أهل الفقه وهم أهل العلم، وأن العلماء الراسخين الذين هم أهل الاجتماع والذين تمسكوا بالكتاب والسنة أنهم والعياذ بالله أنهم هم الذين يريدون الفتن ويريدون الفرقة. فأصبح الواحد اليوم أو العالم الراسخ في العلم إذا تكلم في مسألة أو رد على بعض أهل البدع أو أنكر هذه المناهج المخالفة رمي بأنه يريد تفرقة الناس والعياذ بالله، وهذا من البلاء. فعلينا أن نتنبه لهذه المسألة. الاجتماع لا يكون إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اجتمع الناس على شتى العقائد والمشارب فإنهم سيتفرقون حتما. ولذلك ينادي البعض اليوم لما يرى حال بعض إخواننا المسلمين يضطهد في غزة وفي غيرها، تجد بعض الناس إنما لجهله أو لعدم علمه، وإن كان بعضهم حسن النية في ذلك، يقول لماذا لا يجتمع الناس جميعا بشتى المذاهب والعقائد فيجاهد الكفار. لا يمكن أن يكون هناك اجتماع حقيقي إلا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تصلح هذه الأمة أبدا إلا بما صلح به أولها، وما صلح به أولها وما صلح به الأولون إلا ما صلحوا إلا بالكتاب والسنة وبالأخذ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم. أيضا من الضوابط المهمة وأختم به أيها الإخوة، عند حدوث أي فتنة وينبغي أن نلازم هذا الضابط ملازمة عظيمة، وهو ألا وهو حسن الصلة بالله عز وجل. لنحسن صلتنا بالله، لنعلق هذه القلوب بخالقها وموجدها والمنعم عليها سبحانه وتعالى. فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، ولا سيما أن نسأل الله عز وجل أن يجنبنا والمسلمين جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والتعوذ بالله والاعتصام به والالتجاء إليه من مضلات الفتن، فإن من استعاذ بالله أعاذه، ومن سأله أعطاه، ومن استعان به أعانه، فإنه لا يخيب عبدا دعاه، ولا يرد عبدا ناجاه، ولا يخيب عبدا رجاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لابد أن تعبد هذا القلب لله عز وجل، وأن تذكر هذه النفس الضعيفة المقصرة، أن تذكرها دائما بالغاية العظيمة التي خلقها الله عز وجل من أجل ذلك. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الذي يصلح الناس اليوم ويعيدهم إلى الجادة بإذن الله عز وجل إنما هو العودة لتحقيق هذه الغاية العظيمة. وما من خير في العالم إلا وسببه توحيد الله عز وجل والتعلق به سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شر وأي فتنة وأي بلاء يحل بالعالم اليوم إلا وسببه البعد عن ذلك، البعد عن توحيد الله عز وجل، البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البعد عن كلام العلماء الراسخين المحققين، فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا والمسلمين أجمعين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن كيد الشيطان وتوهيمه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم يا ربنا ويا مولانا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك أن تردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا وإياهم إلى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأصلح قادة المسلمين في كل مكان، وفقهم لتحكيم شريعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة، واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم وفقهم لطاعتك ومرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلهم ناصرين للحق في كل مكان وفي كل بلد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي العراق وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا وإياهم إلى الحق وإلى السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.